إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلمتي إليكم أيها الإخوة الأحبة في هذه الليلة المباركة، في الليلة الأولى من العشر، في ليلة العشرين، فيها صلة بالكلمة السابقة. تكلمت فيما سبق عن الاستقامة بعامة، واليوم سأتكلم عن معالم تعين القائم في العشر الأواخر على الاستقامة. وذكرت لكم إن الاستقامة تتولد من مزيج من الهمة والعلم، فلا يمكن أن ينال الاستقامة إلا من كان على دراية بدين الله. ولذا فأنا مضطر لأن أبين أشياء مهمة، ولكن كل معلم من هذه المعالم يحتاج إلى محاضرة خاصة، فسأضغط الكلام وأتكلم إن شاء الله تعالى بما يعين، والله هو الهادي سبحانه وتعالى. بداية أنبه على أهمية رمضان بالجملة، وعلى المقصد الأصل الشرعي لرمضان. إن أردت أن تعرف أهمية رمضان بالمماثلة والمشابهة، فاعلم أن الله اختار الخلق، خلق الخلق واختار من بينهم محمدا، وخلق الأمكنة واختار من بينها مكة، وخلق الأشهر واختار من بينها رمضان. فإذا أردت أن تعرف رمضان وفضله بالنسبة إلى غيره، فاجعل رمضان مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ففضل محمد على سائر الخلق كفضل رمضان على سائر الشهور، وفضل مكة على سائر البقاع كفضل رمضان على سائر الشهور. فإذا نحن الآن في موسم وفي مغنم، وإذا اجتمع هذا الموسم فيه فضل الزمان وفضل المكان، فكان رمضان في العمرة، من أدى عمرة في رمضان كانت له كحجة، في حديث أبي حميد الساعدي وفي إسناد صحيح فيه زيادة كحجة معي. فإذا رمضان ليس كسائر الأشهر. مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم أن هذه العشر، العشر الأواخر من رمضان، مع العشر الأوائل من مع العشر الأوائل من ذي الحجة أيضا فيها فضل. وقد ثبت في صحيح البخاري أن العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من الجهاد في سبيل الله. وقعت مفاضلة بين العلماء حتى نعلم أهمية العشر الآن، حتى نفهم أهمية العشر نجري مقارنة بين العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة الذي يفضل الجهاد في سبيل الله، وبين العمل الصالح في عشر الليالي الأخيرة من رمضان، أيهما أفضل؟ قال العلماء العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة. والعمل الصالح في نهار ذي الحجة العشر الأوائل أفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان. ليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، ونهار ذي الحجة أفضل من نهار رمضان. لكن مع هذا فالنهار فضل في رمضان، ولليالي ذي الحجة فضل، كيف لا؟ والله تعالى قد أقسم بها فقال وليالي العشر، وهي الليالي من الأوائل من ذي الحجة. أنتقل إلى معلم ثالث وينبغي أيضا أن ننتبه إليه. قال بعض السلف: من سلمت له ليلة القدر من بين سائر الليالي، ويوم الجمعة من بين سائر الأيام، فهو على خير. فأسأل الله رب العرش العظيم أن تسلم لنا، أن تسلم لنا الجمعة، وأن تسلم لنا ليلة القدر. ربنا جل في علاه يقول في أوائل الأنعام: هو الذي قضى أجلا، هو الله عز وجل، هو الذي قضى أجلا وأجل مسمى عنده. لو نظرنا في كتب المطولات لوجدنا أن هنالك أقوال عديدة وكثيرة في تفسير الأجل، ثم الأجل الذي قضاه الله، ثم الأجل المسمى عنده. جماهير المفسرين يقولون: هو الذي قضى أجلا، أجل الإنسان من حمله إلى وفاته، وأجل المسمى عنده أي الأجل الذي يكون من وفاته إلى بعثه. وهنالك أقوال أخرى ذكرها الألوسي مثلا، ذكر ثمانية أقوال، ويهمني من أقواله القول الأخير، قال: وأجل المسمى عنده أي عمر الإنسان في الطاعة. هو الذي قضى أجلا، أجلك أيها الإنسان في حياتك من ميلادك إلى وفاتك. كم عمر الإنسان؟ إيش الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأعمار أمتي ما بين 60 و70 وقل من يتجاوز ذلك، يعني الأغلب يموت قبل هذا وقل من يتجاوز ذلك. هذا معنى قول الله تعالى: هو الذي قضى أجلا، وأجل مسمى عنده عمر الإنسان في الطاعة. عمر الإنسان في الطاعة، يعني تخيل لو كتب على قبرك عمرك في الطاعة، أو لو كسب عمر كتاب على القبر غير مشروع، لو كسب عمرك في الطاعة كم يكون عمرك؟ كم؟ خلص الساعات التي هي عبادة خالصة من حياتك، من أكلك وشربك ونومك وعملك وذهابك ومجيئك وجلوسك والباطل الذي تخوض فيه، كم عمرك يكون وأجل مسمى عنده كم؟ طيب، نحن آخر الأمم ونحن أحسن الأمم، ومن قبلنا كان يعيش واحد منهم الألف والألفين. نوح مكث يدعو إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، فأنى لنا أن نلحق بمن قبلنا. واحد عيش 60 سنة وآخر عيشت فيه، هذا عمر في الطاعات وهذا عمر في الطاعات. عوضنا ربنا خيرا، أتدرون بما عوضنا ربنا؟ عوضنا بيوم الجمعة، وعوضنا بليلة القدر. يوم الجمعة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود في حديث أوس بن شرحبيل، يقول: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كتبت له بكل خطوة يخطوها، بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت في الذهاب والإياب، إلا كتبت له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيام. عد أعمارك في الطاعات الآن يزداد العمر، الآن يزداد كل خطوة قيام سنة، وكل خطوة صيام سنة، كريم جواز ما ترى. وأجل مسمى عنده، إذا قد يطول العمر، لكن هذا يحتاج إلى احتساب. وكذلك ليلة القدر، فسمعنا في صلاة العشاء في الركعة الثانية عن ليلة القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر كم عام؟ قرابة 84. طيب، رجل عاش في صلاح فأدرك 40 ليلة القدر، 50 ليلة القدر، كم عمره الصالحات؟ يفوق لعاش فيه؟ هل تحتاج للحسابات؟ لكن بلا شك أنه يفوق. فمن رحمة الله بنا أن خصنا بليلة القدر. المقصد الأصلي إخواني من الصيام وقيام رمضان ومن قيام ليلة القدر، أولا لابد من الاحتساب، إياك أن تصوم لأن عادة من تعيش بينهم يصومون، أو أنك تقوم لأن عادة أفراد الأسرة والأصحاب أنهم يأكلون فيقومون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثلاثة يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لابد من الإيمان والاحتساب، عندي إيمان ويقين وأحتسب على الله عز وجل أني أخرج من رمضان وقد غفر لي الذنوب. إذا إخواني رمضان من إيش؟ فعل رمضان، اسم رمضان من الرمط. وما هو الرمط؟ أثر الحرط. الرمط أثر الحرط، فرمضان سمي رمضان بأثر حرط الذنوب التي تقع على الإنسان وعلى الجوارح وعلى القلوب وما أكثرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المقصد من رمضان أن تخرج من رمضان وقد أفرج، وهذا أمر واجب عليك وليس لك فيه خيار. فقد ثبت في صحيح السنة عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي رضي الله عنه ألقى الدرجة الأولى من المنبر فقال آمين، ثم الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن جبريل قد جاءني آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف رجل أو بعد رجل أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. فالذي يدرك رمضان ويخرج من رمضان ولم يغفر له ذنبه يكون قد دعا عليه أمين السماء وأمن على دعائه أمين الأرض. دعا عليه جبريل وأمن على دعائه محمد عليهما الصلاة والسلام. فإذا من معالم الاستقامة في رمضان أن تنال شهادة غفران الذنوب. الأعمال الصالحة لها محاور ولها مناح متعددة كما يقول الإمام ابن القيم في منار النيف. فبعض الأعمال تحرك الذنوب، بعض الأعمال ترفع الدرجات، وبعض الأعمال تقرب إلى رب البريات. وأحسن محور من هذه المحاور القرب إلى الله، أن تكون قريبا من الله، تستشعر أن الله معك، أن الله يحميك، أنك تلوذ به، أنه مولاك سبحانه وتعالى. هذا المحور الثالث هو الذي ينبغي أن يحصله الصائم. غفران الذنب هذه الدرجة التي لا بد لكل صائم وقائم أن يحصلها، لكن بعد ذلك العفو. أثر الذنب الذي قد محي وغفر أن يمن الله عليك فلا يعاملك بأثر. السيء قد يخطئ في حقه عبده فيتجاوز عنه، ولكن يبقى في نفسه شيء عليه فما يعاتبه ولا يعاقبه، لكن يبقى في نفسه شيء. لذا المقصد الأصلي ليلة القدر أن يكثر العبد من قوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إيش العفو؟ يا رب أنت غفرت، فأنا أطمع الآن بدرجة أخرى، أرفع من درجة غفران الذنب إلى درجة أن أثر هذا الذنب لا يمنعني من أن أتقدم خطوات، ومن أن أتقرب إليك، ومن أن أستشعر بمعيتك، ومن أن يزول كل عائق قد يكون سببا في عدم تقربي وتقدمي واتساع دائرة العمل الصالح عندي. أما موضوع الحسنات وهو المحور الثاني الذي ذكرناه فلا تسألوا عنه. في الحديث حديث أبي هريرة في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها. ثم يقول: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ولا لنفسه. هذا إخواني من دقة المحدثين، فصلوا الحديث القطعة من الحديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم والقطعة التي هي الحديث القدسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها. هذه الحسنة بعشر أمثالها قاعدة عامة، لكن أكثر ما تتجلى وتظهر في الصيام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. رمضان 30 يوم، شوال 6 أيام، عشرة حسنة بعشر أمثالها 360 يوم، تتجدد في كل عام، فكأنك تصوم الدهر كله. لكن قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إلا الصوم، كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي، هذا يذيك عن أن تحسب للحسنات حسابا. وحتى أقرب ما أريد أقول: لو أن رجلا كريما عنده من الأمور طالما شاء الله، وعنده مجموعة من العمال من الرجراء، فأحب شخصا منه، فقال المسؤول عن العمال: حاسبوا العمال، إلا هذا الشخص حسابه عندي، فسيعطيه ما لا يخطر له في باله. فكأن الله تعالى يقول لنا: الأعمال، سائر الأعمال لها من الثواب والحسنات ما قد أوحيته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قد بينته في كتابه، أما الصوم فلا تسألوا عنه فهو لي. فإذا نظرنا إلى العمل الصالح وهو الصيام والقيام في محور تكفير الذنوب، فهذا أمر واجب. كثرة الحسنات فهذا أمر لا تسألوا عنه. أما القرب من رب البريات جل في علاه، فهذا الذي يقع بالصائم، لأن الله تعالى خلق الإنسان فحرمه في النهار من ملذاته، وأشغل ليله بمناجاته. الليل أنت مشغول بالمناجاة، وفي النهار محروم من اللذات، فحينئذ النفس تتزكى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ليلة القدر أين تكون؟ كان بعض الصحابة كابن مسعود يقول: من قام ليالي السنة فقد نال ليلة القدر. من قام ليالي السنة فقد قام ليلة فقد نال ليلة القدر. هذا كلام فقيه، كلام عام. إنك غلام معلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود. إيش معنى كلام ابن مسعود؟ بلغ أبي بن كعب ما يقول ابن مسعود، فقال ابن مسعود: والله إنه ليعلم إنها في العشر الأواخر. لكن ابن مسعود يريد أن يقول كلمات أرجو أن تفهمها، وأرجو الله تعالى أن يرزقنا فقهها والعمل بها. ابن مسعود يريد أن يقول: ليلة القدر مقام ومنزلة لا يستحقها كل أحد، لا يستحقها إلا المشمر سائر أيام السنة، فليأتي إلى ليلة القدر، فالله عز وجل يكرمه بحصيلة أعماله في سائر السنة أن ينال ثواب ليلة القدر. وجد الناس يتسكرون في الطرقات وعلى الملاعب ويصيحون وفي المنتزهات ويظنون ليلة القدر تأتي ليلة 27 فلا تنام، وتبقى واقف وتقول: نلت ليلة القدر، وتمشي. هذه ليلة القدر ليست هكذا ليلة القدر. ومن هذا المشكات قال سعيد المسيب، يقول سعيد المسيب: من صلى المغرب في جماعة في العشر الأواخر من رمضان نال نصيبا من ليلة القدر. ليلة القدر متى تبدأ؟ متى؟ في قيام رمضان من صلاة التراويح، فتبدأ من أذان المغرب، ولا بين أذان المغرب والعشاء غير محسوب هذا الوقت. ليلة القدر تبدأ من المغرب. فمن فقه سعيد بن المسيب قال: من صلى المغرب في جماعة في العشر أواخر من رمضان نال نصيبا من ليلة القدر. من رحمة الله بنا أيها الإخوة أن الله تعالى جعل ليلة القدر في العشر الأواخر. فتدرون الإمام حتى لما نصل إليها نقول نكون قد هذبنا أنفسنا وعودنا أبداننا وأخذنا نصيبنا من المجاهدة. ابن مسعود يقول المجاهدة تبدأ طول السنة. ابن مسعود يقول المجاهدة تبدأ من أول السنة، من أول شوال تبدأ تجاهد حتى يأتي ليلة القدر، تبدأ من شوال مجاهدة وتنتهي بليلة القدر، فتكون قد أخذت استعددت كالطالب الذي يذاكر في الامتحان النهائي الامتحان الشامل، تجد يحسب حساب في هذه الساعة، يحسب حساب أوقات طويلة. إذا ليلة القدر يا إخوة رحمة الله بنا أنها كانت في العشر الأواخر. الذي يقرأ الحديث وقد بسط ابن حجر في الفقه أقوال العلماء والحديث الواردة في ليلة القدر فيجد أحاديث صريحة تكاد تكون صريحة جدا أن ليلة القدر في ليلة الخامس والعشرين، وأحاديث أخرى الثالث والعشرين، وأحاديث أخرى السابع والعشرين، وأحاديث أخرى التاسع والعشرين، وبعض الأحاديث الواحد والعشرين. والراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر تكون في ليالي الوتر من العشر الأواخر، وتكون كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله وتكون دوارة بين هذه الليالي. دوارة، إيش يعني دوارة؟ يعني قد تكون في سنة من السنوات ليلة الواحد والعشرين، في ليلة أخرى ليلة الخامس والعشرين، وفي ليلة أخرى ليلة السابع والعشرين، وهكذا. فليس ليلة القدر فقط ليلة السابع والعشرين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر أيقظ أهله، شد المزرع، يعني هجر النساء، وأحيا ليلة، كان يطيل في إحياء الليل. قيام رمضان كان بعيد عن الكلفة، ما كان فيه كلفة في العصر الأول الأنوار. النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل مرتين وثلاثة جماعة، فجاء الصحابة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن داوم على قيام رمضان أن يفرض على الأمة، فرحمة بهذه الأمة ترك النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرة بقيام رمضان ورغبهم فيه، وأشار في ترغيبه جواز أن يجتمعوا على جماعة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. هذا أجر قيام ليلة، لكن قد يحصل الإنسان قيام ليلة لثمان ركعات سريعات تستغرق بعض دقيقات ولا يستشعر بالقرب من رب البريات. النبي يقول من قرأ آخر بقرة قبل أن ينام فقد كفتاه، أي كفتاه قيام الليل. فموضوع أن تنام قيام ليلة سهل، لكن الصعب أن تستشعر بقربك من مولاك، وأن تستشعر أن الله معك جل في علاه. وهذا الذي يحتاج إلى جد واجتهاد، يحتاج إلى مناجاة وقيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سائر أيام السنة وفي رمضان، وكانت عائشة تقول كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. إيش يعني عن حسنهن وطولهن؟ صلاح أسنان، قيام الركوع وهذا قيامها، الاعتدال في القيام كالركوع وهكذا. وإذا أردتم أن تعرفوا شيئا من معنى المجمل في حديث عائشة فانظروا مثلا إلى حادثة وقعت لابن عباس، وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى التأويل ويفقهه في الدين، وكان كذلك. يقول بدت ليلة عند خالتي ميمونة وكانت موبدها من رسول الله، يعني ليلته، وكانت ميمونة من أمهات المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطلب الوضوء فأعد له الوضوء فتوضأ ثم قام يصلي. في بعض الأحاديث في تفصيل فيقول فوقفت على يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن أذني وجعلني عن يمينه، كان صغيرا. وقع لبعض الصحابة تفصيل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستفتح بالبقرة، قال فقلت يقرأ الخمسين من البقرة ويركع، قال فقرأ الخمسين وتعداها، قلت يقرأ المئة ويركع، قال قرأ المئة وتعداها، قلت يقرأ المئة والخمسين ويركع، قال قرأ المئة والخمسين وتعداها، قال قلت يقرأ المئة ويركع، يقرأ البقرة ويركع، قال فقرأ البقرة واستفتح بالنساء، فقلت يقرأ الخمسين من النساء ويركع، قال فقرأ الخمسين وتعداها، قلت يقرأ المئة من النساء ويركع، قال فقرأ المئة وتعداها، قلت يقرأ النساء ويركع، قال قرأ النساء ورجع إلى آل عمران، فقلت يقرأ الخمسين ويركع، قال فقرأ الخمسين وتعداها، فقلت يقرأ المئة ويركع، قال فقرأ المئة وتعداها، قلت يقرأ آل عمران ويركع، قال فقرأ آل عمران ويركع. هذا شيء من معنى قول عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن في ركعة واحدة. ولذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة جدا، والناس في اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم متفاوتون، ولا سيما في طول صلاته. ولذا كان الناس في زمن ابي بكر كل على استعداده، فكما في موطئ مالك كان الناس يصومون القيام في زمن ابي بكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عزين وجماعات متفرقات، عزين يعني كل يقوم وحده متفرقين، او كل مجموعه يصوموا الجماعه. والناس يصلون صلوات طويله، والذي يقرا باب قيام رمضان او قيام الليل في رمضان في موطا مالك يجد اجر، يجد اثار عن متوسطي وصغار التابعين يقولون كنا نصلي القيام ونتكئ على العصي من طول القيام، يعني يضع تحت يضع عصال، يضع عصا يبقى متكئ عليها من شده القيام. ويقول الأعرج كنا ننصرف من قيام الليل في رمضان فنستحث الخدم على المسارعة في إعداد السحور مخافة أن يدركنا الفجر. الليالي كلها كانت إلا جل في علاه، يصلون صلاة طويلة جدا. وقرأ وسمعنا في قيام الليلة أن الناس ثلاثة أقسام، سابقون السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. الله قال عن أصحاب اليمين عن السابقين السابقين قال قليل ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقال عن أهل اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. طيب هل الآخرين وقليل من الآخرين لهم زمن محصور أم هم باقون إلى يوم الدين؟ هم باقون إلى يوم الدين، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن سابقون، في كل قرن سابق. فالحمد لله عز وجل الذي خلقنا في هذا القرن. تخيلوا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أين موقعنا من الرهيب؟ الحمد لله الذي خلقنا في هذا الزمن حتى نسابق، حتى نسبق، حتى يكون لنا وجود. بكل قوم بكل خلق سابقون، فلعل الذي يصلي صلاتنا هذه تكون للسابقين، ولعل صلاتنا هذه كلها لم تكن بمقدار ركعتين عند الصحابة أو التابعين رضوان الله تعالى. بقي الحال على هذا الأمر، عمر رضي الله تعالى عنه المحدث الملهم يرى تفرق الناس، يرى أن المعدن الجديد الذي نشأ في الإسلام ليس كالمعدن الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي يتردد، ماذا يفعل؟ يخطر في باله الأشياء. ففي ليلة الواحد والعشرين جمعهم، جمع الصحابة، جمع الرجال على أبي، وجمع النساء على تميم الدافع، وجعل للنساء إماما وللرجال إماما. وأخطأ بعض الرواة فقال صلى عمر 21 ركعة والصواب 21 ليلة. لما بقي 21 ليلة جمع إذا جمعه في ليلة التاسع. ولم يصلي عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي إلا 11 ركعة. وكانوا يصلون من زمن أبي بكر من زمن عمر كانوا يصلون في أول الليل. وكان عمر يمر بهم فيجدهم مجتمعين فيقول كما في صحيح الإمام البخاري يقول نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة البدعة هنا أي الاجتماع البدعة اللغوية. هذا الاجتماع فعله النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي المداومة عليه مخافة أن يفرض على أمته. وعلة الفرض زالت بوفاة رسول الله إذ انقطع الوحي. فاستمر الناس يصلون الصلاة التي يصليها. والظاهر صنيع عمر أنه كان لا يصليها فكان يمر بهم ويقول والله إن التي ينامون عنها خير من التي يصلون. أنا ما أريد أن أقول لكم أن صلاة القيام الفضل والأجر في الجماعة ليست الفريضة. الفضل والأجر في الجماعة الفريضة ليست النافلة. إذا بعض أهل العلم يقولون من صلى في بيته صلاة طويلة ولا تتعطل صلاة المسجد بتخلفه فصلاته في بيته أحسن من الصلاة في المسجد. هذا قول موجود عند بعض العلم ذكره ابن البر في كتابه ولا سيما إذا كانت هذه الصلاة أشبه ما تكون بالصلاة كما يقولون السريعة جدا هي أشبه ما تكون بحركات الرياضة. وبعض السلج قديما بل بعض الجلد قديما نظر إلى ابنه فوجده يصلي صلاة طويلة فلما فرغ من صلاته ضربه وقال يا ابني أرأيت وصلتك في حاجة أكنت تستبطئ؟ فالله الذي يأمرك بالصلاة يتعجب هذا منطق معوج. هذا منطق في الصلاة بين يدي الله عز وجل كلما طولها الإنسان كانت أفضل. لكن أسألكم ما الذي يمنعنا من أن نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا معلم مهم معارف الاستقامة في الصلاة. أولا الذي يمنعنا ذنوبنا. ولذا وقع مفاضلة عند العلماء أيهما أفضل أن يصلي الرجل ركعتين طويلتين يستغرق فيه ساعة وساعتين أو أن يصلي مثلا 8 ركعات في الساعتين أيهما أفضل؟ الصواب التفصيل. إيش التفصيل؟ الذي ذنوبه كثيرة الأفضل في حقه أن يعدد ركعات. لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام من الليل يصلي وضعت ذنوبه بين كتفيه فكلما ركع وقام تناثرت ذنوبه عنه. وأما الإنسان الذي لا ذنوب له وذنوبه قليلة فالأفضل في حقه وقوم للإخوانه أن يطيل القيام. إذا قال العلماء أيهما أفضل الاستغفار أم التسبيح التالي؟ أيهما أفضل؟ تقول استغفر الله استغفر الله قل لا إله إلا الله سبحان الله. أيضا التفصيل يقول ابن الجوزي الاستغفار صابون العصاة والتهليل طيب الطائعين. فبعض الناس يحتاج للصبر. من كان متسخا من كان متلطخا متلبسا بالمعاصي هذا يحتاج الى الصابون. ومن لم يكن كذلك هذا يحتاج الى الطيب هذا يحتاج الى قراءة القرآن والى التحميل والتهليل بالتسبيح. ولذا الذي يمنعنا من طول القيام شيء أهمها ذنوبنا وثانيها إمامنا. لما سمع بعض التابعين وهو أبو فزعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطولها فأراد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو سعيد الخدري كما في صحيح مسلم: إنك لا تملكها، إنك لا تقدر عليها. والله يعلم لو أن بعض الناس يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في زماننا ولا يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقام الدنيا عليه وما قعدها. كنت أقرأ حديثين فأستشكلهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة في صلاة الجمعة الركعة الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الراشدة، وكان يقرأ على المنبر قاف. كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من مظنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. من علامة فقه الرجل أن تكون صلاته طويلة وخطبته قصيرة. اجمعوا معي: الصلاة الأعلى والراشدة والخطبة قاف، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة أو ذكر شيئا غير قاف طالت قليلا، أيهما أطول، الصلاة أم الخطبة؟ والنبي يقول: من علامة فقه الرجل أن تكون صلاته طويلة وخطبته قصيرة. كنت أستشكل ذلك. فذات يوم لما زرت شيخ ابن الألباني رحمه الله فذكرت له هذا الاستشكال، فقال لي: يا أبا عبيدة، ألا تذكر ما أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم طويلا ثم يركع فيكون ركوعه مثل قيامه ثم يعتدل فيكون اعتداله كركوعه وهكذا؟ الآن زال الإشكال عندما الأعلى في القراءة والأعلى في الركوع، الركوع بمقدار الأعلى والاعتدال من التسميع والتحميد بمقدار الأعلى والسجود بمقدار الأعلى وبين السجدتين بمقدار الأعلى والسجدة الثانية بمقدار الأعلى 6 مرات. أيهما أطول، تقرأ الأعلى 6 مرات والغاية 6 مرات أن تقرأ قاف؟ زاد الشيء. فالصلاة طولها ليست في قيامها، وإنما طول الصلاة في ركوعها وفي حسنها. إذا قالت عائشة: كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهم، وبعد الحسن قال: وطولهم. لو أن الإمام طول في القيام ثم طول في الركوع ثم طول في الاعتدال، أيهما الأريح المأموم؟ أن يطيل طويلا، أن يقوم طويلا ويركع سريعا ويقوم سريعا، أم أن يطول أم أن يقوم طويلا وأن يركع طويلا وأن يعتدل طويلا وأن يسجد طويلا؟ أيها الأريح المأموم؟ لا ولا الثاني. والله الثاني، الثاني أريح. قيام طويل، ركوع طويل، الاعتدال طويل، السجود طويل. ماذا وراء؟ لماذا نبدأ أوقاتها؟ لماذا نترك هذه القصور التي نتفيأ فيها ونتبختر فيها قلوبنا ومشاعرنا مع قصور القرآن ومع قصور القيام؟ تنتعش وتستشعر برضوان الله جل في علاه. لماذا نترك هذه الأوقات للقيل والقال ولما تعلمون؟ كل أدرى منكم بوقته وبليله وكيف يمضي ليله. فعلى الأقل نتسي ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، نوقظ أهالينا ونحيي ليلنا ونشد مآزره. ايش وكان يشد مزراه؟ ان يتركوا جماع اهله، لا يلقي نفسه خفضها من الجماع في العشر. يجد يشد المنزر، يجد ويجتهد ويترك اللذة والشهوة ويقبل على الله عز وجل ويصبر ويصابر في هذه العشر. ومقصوده أولا أن يعفو الله عنه بعد أن يتيقن أن الله قد غفر الذنب، حصل أن الله قد غفر الذنب، ثم يمسح أثر الذنب وهو الأثر. الذنب أثر، أثر في توسع الخير بين يديك، الحسنة لها خوات، لكن المعصية تحجبك وتقيدك، أثر على القلب، أثر على الرزق. ولذا العبد في ليلة القدر يسأل ربه العفو وليس المغفرة، الذنوب زالت الآن أثر الذنب، أطمع بأن أثر الذنب أيضا يزول، ثم أن يقول عمرك في الصالحات تصلح، يزاد زاد عمرك في الطاعات 84 سنة بليلة واحدة، يكون عمرك في الصالحات 84 سنة أقوى من عمرك كله. ولذا هنيئا لمن ينال ثواب ليلة القدر، وهذا الثواب وهذا الأثر يقضي منا أن نجد وأن نشتهي وأن نوجد الاستعداد في نفوسنا للتحمل، وأن ندخل في الصلاة ونحن نريد الخروج. تدري من دخل الصلاة وهو ينتظر من يخرج الإمام، فوالله لو أن الإمام قرأ قل هو الله أحد لقال استثقل الصلاة. وأخيرا، ما الذي يعيننا على أن نخشع في صلاتنا؟ هناك موانع تحول دون الخشوع، فينبغي أن تزول أولا، ثم هناك أسباب تعين على الخشوع. فمن أكثر الموانع التي تمنع الخشوع التخمة، كثرة الطعام وكثرة الكلام، لغو، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد هذا والذين هم عن اللغو معرضون. تعلمون ما هو اللغو؟ اللغو الكلام الحلال الذي لا فائدة له، فالمؤمن معرض للغو، المؤمن لسان مرائق له، يتكلم تفكر. ومن عدم أسباب الخشوع أفلا يتدبرون القرآن أم أيبل على قلوب أقفال، والأقفال في العربية وزن أفعال، والأفعال جمع قلة، وجمع القلة من 3 إلى 9. سبب عدم تدبر القرآن يوجد القلب أقفال، قلب مغلق. والقلوب كما يقول حذيفة 3 أقسام، يقول حذيفة بن شيبة إسناد صحيح، يقول القلوب 3: قلب فيه سراج يزهر، ويقول قلوب 4: يقول حذيفة قلوب 4: قلب فيه سراج يزهر وهو قلب، وقلب منكوس وهو قلب منافق، وقلب أغلف وهو قلب كافر. بقي نحن، إيش قلب نحن؟ وقلب تبده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لأيهما غلب؟ وقلب تبده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق،
فهو لأجلهما غلبه.
فمن أسباب عدم خشوع الصلاة الأقفال التي على القلوب التي يمجرها الذنوب. إن الفتن تعرض على القلوب بودا بودا كالحصيد، فأيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوب المقلوب، كوب المقلوب صب في مياه الحمار والبحار، ماذا يعلق فيه؟ لا شيء. بعض الخلق ما استطاع العافية، السيارة لما تتعدد فيها الحوادث نهايتها تكون ايش؟ سكران. بعض الخلق كذلك من شدة الذنوب أصبح القلب منكوس، أصبح لا ينتفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذا وافق الهوى يقول اتق الله، يقول لك اتق الله إذا وافق الهوى. فمن أسباب عدم الخشوع في الصلاة أن المحرك أطلاق، محرك للآخرة ومحرك القلب للسفر إلى الله جل في علاه لا يستطيع أن يحلق، فهو عطوان فيستخدم. ومن كان هذا حاله فليرمي قلبه بين يدي ربه وليبكي على قلبه وليقل: يا رب ليس لي إلا أنت. ولذا ذكر الله تعالى فيما قرأ أخونا الإمام حفظه الله في حديث بعد قول الله عز وجل: الآية التي تاب على إثرها في ظلم عياط: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال الله بعدها مباشرة: قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فكما أن الله يحيي الأرض الموات بالماء، فإن القلب الميت يحيى أيضا بالذكر والقرآن. ومن كان هذا قلبه في هذه الليالي فليعرض قلبه لهذا الماء، لهذا الذكر، فلعل الخير ينمو، ولعل الأوساخ والصدأ يسقط، ولعل هذا المحرك يعمل. فإذا هذا المحرك اشتغل طار الإنسان الجنان، فأصبح يحلق في الجنان وهو عمرت. ولذا الصلحاء كشيخ الإسلام ابن تيمية لما هددوه بالسجن قال: قال رحمه الله تعالى: سجني خلوة وقتلي شهادة، قال: وجنتي معي في قلبي حيثما كنت، جنتي في قلبي. ولذا قال بعض، قال شيخ الإسلام نفسه قال في تفسير قول الله: ولمن خاف مقام ربي جنتان، وسمعنا هذه الآية اليوم، يقول الجنتان جنة حلقات الذكر في الدنيا وجنة الآخرة، ومن لم يجلس في الجنة الأولى يحرم من الجنة الثانية، ومن لم يجلس الجنة الأولى يحرم من الجنة الثانية. من أسباب الخشوع في الصلاة أن تفهم ما تقرأ. وأنصح إخواني وعلى وجه العجلة أنصح كل واحد حتى آبائنا كبار السن الذين لا يحسنون القراءة، أنصحهم أن يسمعوا تفسير سورة الفاتحة. الوالد يقول لابنته أو لابنه: هذا تفسير، اسمعني تفسير الفاتحة. إيش من الفاتحة؟ لن يستطيع أحد أن يحقق العبودية الحقة لله تعالى وهو غافل عن معاني سورة الفاتحة؟ ينبغي أن تتأمل، تدبر، تفهم. الحمد لله، ليش الحمد؟ ليش تقول الحمد؟ ليش تقول الشكر لله؟ ليش تقول الحمد لله؟ ما تقول الشكر لله؟ الرحمن الرحيم، ايش معنى الرحمن؟ ايش معنى الرحمن؟ شو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ايش معنى الرحمن؟ ايش معنى الرحيم؟ ما نعرف، نقرأ ما نعرف. فإذا أردت أن نحصل الخشوع في الصلاة لا بد أن نعرف تفسير الفاتحة. الأسباب الاستقامة أن تحصل خصوصا معاني الفاتحة. معاني الفاتحة جمعت الفاتحة جمعت جميع مقاصد كتب الله، ما في صحيح إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن، كل المقاصد كلها في الفاتحة. والإمام ابن القيم ألف ثلاث مجلدات في تفسير قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ثم من أسباب الخشوع في الصلاة أن تنوع الإفطار، لا تجعل الصلاة عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الاستفتاح كان ينوع، في أذكار الركوع سبحان ربي العظيم تار، سبحان ربي العظيم وبحمده تار، سبح قدوس رب الملائكة والروح تار، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تار، تنوع. يقول العلماء أثر تنوع الإفطار على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن. أرأيت أنك طوال شهر رمضان يقدم لك أشهى وأحب صنف من أصناف الطعام، تمله في اليوم الثاني والثالث، فكلما تنوع الطعام على البدن انتفع به البدن واشتهى الإنسان. فحتى تدرك الخشوع في الصلاة نوع الإفطار، واحفظ إن كنت تصلي وحدك من جديد محفوظك، لا يبقى لسانك ورد الناس الصورة، فتصبح الصلاة كأنك وضعت شيء في الكهرباء، حركات مدروسة معتادة، تقول الله أكبر ثم ما تدرك نفسك إلا أن تقول السلام عليكم وسلم. لا تقرأ نفس السورة في كل ركعة في كل صلاة، ابقى مع القرآن، جدد محفوظك، في كل مرة احفظ اقرأ شيئا حتى يجتمع القلب مع العقل. أي موطن، أي آلة تليق فيها التدبر، سنتدبر وين تدبر، العقل أو القلب؟ أين يفقه الإنسان؟ بما تفقه؟ بقلبك. تعرف عقلك مثل إيش؟ عقلك مثل ديسكات الكمبيوتر، مخزون فيها بس، فتخرج من المخزون، مخزون العقل محفوظ، وتنزل على القلب، والقلب يبدأ يتدبر. فإذا هذا القلب أصبح يشتغل كالعادة ولا تأتي مادة جديدة تغسله وتشغله، فيصبح عمل القلب عمل روتين وعمل عادة فلا يتأثر. فمن أسباب خشوعك في الصلاة أن تقرأ الجديدة بمحفوظك إن كنت تصلي وحدك. ومن أسباب خشوعك في الصلاة في الجماعة التبكير للصلاة، تبكر للصلاة. فإذا جئت والدنيا تشغلك والقيل والقال يملأ قلبك وعقلك، تقول الله أكبر والأثر الذي كنت فيه يبقى يجول في نفسك. ومن أسباب خشوعك في الصلاة أن تقضي حاجتك قبل دخولك في الصلاة. ولذا يقول أبو الدرداء من علامة فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل دخوله في صلاة. تنتظر خبر مهم، تنتظر شيء مهم، هذا الخبر انتبه إليه، انتبه إليه وخذه قبل الصلاة. جاء رجل في زمن الإمام أبي حنيفة خبأ مالا له ثم نسي أين خبأه فاغتم غما شديدا وبدأ يسأل فقال له جوابك ومسألتك عند أبي حنيفة. أبو حنيفة وما أدراك أبو حنيفة، من هو أبو حنيفة رحمه الله؟ الإمام مالك كان يقول لو أن أبي حنيفة أراد أن يقنعك أن أسطوان المسجد ذهب لاستطاع. جاءت مرة امرأة تبكي تقول مات أبي ولم يعطوني إلا دينارا واحدا من ميراثه، فقال لها مات أبوك وترك كذا كذا من الورثة وكذا كذا من المال ووزع المال، قال ولك دينار. هي تشكو تقول مات أبي ولم يعطوني إلا دينارا، فلما قال لم يعطوني إلا دينارا هو عرف من قولها من أقاربها الذين ورثوا وما هو مقدار المال الذي تركه أبوها. كان رجلا ذا فقه رحمه الله. فلما سمع أبو حنيفة قال أبو حنيفة، والملهوف كما يقولون يتعلق بأي شيء. فجاء أبو حنيفة وقال له يا إمام لقد خبأت مالي وجمعت طوال دهري وهو كدي وتعبي ولا أدري أين خبأته، ماذا أفعل؟ قال له قم الليل. قال قم الليل. خرج يقول يقولون لي ذهب لأبي حنيفة دلوني على رجل مجنون. أقول له ضاع مالي، يقول لي قم الليل. فلما جاء الليل فمن همه استيقظ ما استطاع أن ينام نومه طويل، فقال أجرب وصفة أبي حنيفة. فقام يصلي فجاءه الشيطان في صلاته وقال له مالك في مكان كذا وكذا ليصده عن صلاته. ففهم فطنة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أثقل شيء على الشيطان أو أهم شيء للشيطان أن يقطعك، أن يقطع الصلة بينك وبينه. إذا قد يحضر البدن في ليلة من ليالي القدر ويغيب القلب، شبح موجود وليلة لم يستفد منها شيء، هذا لا ليلة القدر، هذا لم يأتي من جد. فليلة القدر أن تدركها، أن تستشعر بقربك ومناجاتك ولذة هذه المناجاة مع الله جل في علاه. ليست هي ليلة هكذا أن تصلي فإن لحقك شيء من خلق هم الجلساء لا يشقى بهم جلسة أحسن. لذا من أسباب الخشوع في الصلاة أن تقضي حاجتك قبل صلاتك، قبل أن تصلي تقضي حاجتك وتدخل بين يدي الله جل في علاه وأنت تستشعر بأنك تقف بين يدي ملك. أسألكم لماذا أتوضأ قبل الصلاة؟ إيش ليش أتوضأ قبل الصلاة؟ أتوضأ من أجل النظافة؟ لا، قد يكون الإنسان نظيف. طيب لو كان من أجل النظافة لما وجد التيمم، والتيمم لا نظافة فيه، فإن لم تجدوا ماء فتيمم. لماذا نتيمم؟ لماذا نتوضأ أو نتيمم بين يدي الصلاة؟ استعداد نفسي، تجمع نفسك وقوتك وهمتك لأن تلقى ربك، توجد الاستعداد المسبق حتى تقف بين يدي الله. لذكر أن الحسين بن علي وهو يتوضأ كان يصفر ويخضر، كان يتلون ويقول أنا مقبل على لقاء علام الغيوب. وأصل الوضوء استعداد، تستشعر بأنك في صلاتك مستعد لمقابلة ربك. وجود هذا الاستعداد المسبق، وجود نية الاحتساب، ولا سيما في قيام رمضان، قام رمضان، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من الأمور المعينة على الخشوع للصلاة. هذه معاني كلية أحببت ننبه عليها تعالها إن شاء الله تعالى تعيننا على محصلة الاستقامة في الليالي المتبقية من رمضان. أسأل الله رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم القبول وأن يوفقنا لأداء ليالي ليلة القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بقي مجال السؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا نتأخر الإخوة. جزاكم الله خيرا.